رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه والتابعين. أنا عند الباب من أهل الحرم ودموعي كلها في الملتزم، إن يكن يا رب عتب ظاهر فاعف عن أخطائنا يا ذا الكرم. يا كريما الكرماء بخلاء عند جودك، يا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك، من علينا وتكرم بالقبول والفضل والإحسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رسول من أنفسكم، برنامجكم المستمر، هذا البرنامج المبارك الموفق الذي وفق الله فيه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله العوشن أبو عبد الله، فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن بقنة الشهراني أبو سعد، ووفق الله بقناة مباركة إلى بثه وإلى عرضه في جزء أول وفي جزء ثاني، تتبع لخطو النبي عليه الصلاة والسلام، لنسير حذو القدة بالقدة قدر ما استطعنا، وقوف عند أحداث النبوة وعند أحداث السيرة قليلها وكثيرها وليس فيها قليل، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نقف وإياكم هذا المساء أحبة الكرام عندما انتهينا عنده في الحلقة الماضية، وهو موقف يختم به مشهد غزوة أحد، ثم ندلف إلى دروس تترامى كثيرة جد كثيرة من هذه المعركة المباركة، يأخذها المسلم في حياته وتأخذها المسلمة في حياتها، يأخذها القائد، يأخذها المربي، يأخذها الأستاذ، يأخذها المعلم، يأخذها التاجر، يأخذها الصادق، يأخذها طالب العلم، يأخذها الموفق الذي وفق لأخذ السنة عن أهل السنة، وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل. نبدأ مع شيخنا أبو عبد الله وفقه الله. استتماما لما كان في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ، تحدثنا عن ما نادى به ونعق به أبو سفيان قبل إسلامه برفع عقيرته، أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم ابن الخطاب، بزعمه أنهم قتلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر أو يأمرهم بأن لا يظهروا ذلك، والحرب مكيدة والحرب خدعة، ثم أنه أحقر وأقل في ذاك الزمن من أن يرد عليه في هذا المقام. ثم الأمر الآخر أن عمر رضي الله عنه لم تمنعه حميته ولم يضبط نفسه، فقال قولته المشهورة توقفنا عندها لتتفضل وفقك الله لإسحاف المشاهدين.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كان كما تفضلتم حديث الحلقة الماضية لما بدأ الحوار وطرح أبو سفيان هذه الأسئلة، ثم قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فلم يصبر عمر ورد ولم ينهى الرسول لما تكلم، فكان قال لا تجبوه، لكن لما قال العبارة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ففهم عمر أنه لا مانع من الإرض، فقال أما يا عدو الله فقد أبقى الله لك ما يسوءك، والثلاثة الذين ذكرت أحياء
الله،
فأحبط أبو سفيان. ثم قال أبو سفيان أعلو هبل، فسكت الصحابة، هو الحديث البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تجيبوه. لاحظ في الأولى كان يقول لا تردون عليها، الآن يقول أفلا تجيبوه. يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل الله. فقالوا الله أعلى وأجل.
سؤال يا شيخ، أليست عواطف الصحابة الآن جياشة ومحبتهم لإظهار نصرهم ولإظهار إعادة الاستنصار من الله وطلب الاستنصار من الله جل وعز، وطلب أن تمام المعركة خاتمتها للمسلمين بعدما منوا فيها بصولة وجولة مع المشركين، هل موقف هذا عواطفهم غير منضبطة؟ ولو كنت بينهم رزق الله وإياكم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والمشاهدين والمشاهدات، قلوا آمين. لو كنا بينهم ماذا نقول؟ قد يقول الإنسان يرد عليهم بل الله أعلى وأجل، لكن قالوا ماذا نقول يا رسول الله لما قال لما لا تردون؟ بمعنى أنك اضبط عواطفك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
فلما قال أعلوه بل، فقال رسول الله أفلا تجيبوه، ما نقول؟ قال قلوا الله أعلى وأجل. فقال الله أعلى، فقال يوم بيوم، يعني قصده يوم بدر أنتم انتصرتم والآن يوم أحد، مع النصر أحد سيأتينا إن شاء الله في الفوائد، هل كان فعلا النصر أو لنا؟ قريش ما بقت فيه مثل ما في ميدان المعركة مثل ما صنع المسلمون لما بقوا في بدر ثلاثة أيام. فقال المسلمون لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار،
الله
قيل كان قتل المشركين فقط 24، هذا يعني كلهم في بداية المعركة فقط، إن منهم 10 من الرماة من حملة الراية، المسلمين قتل منهم 70، لكن لا سواء. ثم قال أبو سفيان أنعمت في عال، قيل أنعمت في عال أنه قد استقسم بالأزلام كما عندهم في 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 معتقدهم في الجاهلية، فكان يرى أنها قد أصابت وأنها قد أنعمت، يعني أصابنا من بركة هذا الاستقسام. ثم قال أبو سفيان عبارة صارت مثلا، قال وتجدون في القوم مثلة، في القوم يعني في قتلاكم أيها المسلمون، وتجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. فصارت هذه مثلا، مثلا أن الإنسان يقول والله هذه ما أمرت بها ولكن ما سأتني، ما كرهتها ولكني لم آمر بها، فصارت مثلا، يعني تجدون في القوم مثلة، لأن المشركين لما في نهاية الغزوة قاموا بقطع أنوف بعض الصحابة رضي عنهم وقطع آذانهم وشق بطونهم، ويعني سبحان الله انظر الفرق بين ما عمله المسلمون في بدر وما عمله هؤلاء. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا، فرق شاسع جدا. فقال تجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الحوار فقال موعدكم بدر العام القابل، يعني كان أبو سفيان ما انتهى، السنة الجاية هي السنة الرابعة، موعدكم بدر العام القابل.
النبي عليه الصلاة والسلام يقوله له؟
لا، أبو سفيان يقوله.
يعني يتوعد.
اي نعم، يعني كان ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا هو بيننا وبينك موعد، اللي سميت بدر الموعد، ولكن قريش لم تأتي كما سيأتينا. فقال رسول قولوا هو بيننا وبينك موعد، فقال هذا الشيء. حصلت أيضا مواقف إن شئت يعني أذكر منها، مثل موقف يعلق عليه الشيخ، موقف دفن الشهداء.
جميل.
السبعين هؤلاء فصعب أنك تحفر كل واحد من القبر، وكما ذكر الشيخ في الحلقة الماضية أنهم أصلح أنهم لم يكفنوا، لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلوا أبدا.
ليش؟
لأن هؤلاء شهداء.
جميل. أنا أريد أن يكون المشاهدين لمثل هذا.
وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم، ولا حاجة الصلاة عليهم، لأن الصلاة المراد منها. وهذا الشهيد قد قد غفر له من أول قطرة من دمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين.
اسمح لي المقاطعة، وأنا كثير مقاطعة وسيء أدب في هذا.
لا
جزاك الله خير. اللي يحصل عند الناس استشكال، يقول الآن القتيل في أرض المعركة شهيد، طيب الحريق شهيد، الغريق شهيد، الهدمة شهيد، المرأة تستجمع الأولاد ثم تموت شهيدة، هل هؤلاء لهم حكم الشهيد الذي في أرض المعركة وتحت راية النبي عليه الصلاة والسلام أو راية إمام المسلمين بمعنى شهادة شرعية؟
أحسنت. وإن كان هذا مسألة فقهية، لكن أهل العلم جمهور العلماء على أن هؤلاء الذين تفضلت بهم، الغريق والحريق وصاحب الهدم والمرأة ومن صاحب البطن إلى آخره، عند أهل العلم الصحيح أنهم يغسلون، خلافا للمشهور عندنا حقها يعني للمذهب الحنابلة أنهم لا يغسلون معاملة أو قياسا على شهيد المعركة. ولهذا الشيخ محمد العثيمين قال المذهب في هذا القول ضعيف، والصحيح قول الجمهور أنهم يغسلون ولكنهم يرجى لهم الشهادة في الآخرة.
شهيد حكم.
أي نعم. أما الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هذا هو شهيد المعركة فقط.
نعم.
هؤلاء الشهداء رضي الله عنهم، هؤلاء السبعين
رضي الله،
عدد كبير جدا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر لكل واحد من قبر، فأمر أن يحفر لهم ويدفنوا في أماكنهم. طبعا بعض الصحابة رضي الله عنهم أهلوهم حملوهم ليدفنوا في المدينة في البقيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى فيهم أن ادفنوهم حيث قتلوا في عند أحد، وهي الموجودة الآن الشهداء أحد. ودفن هؤلاء الشهداء وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن ومن كان يقدم رضي عنهم أرضاهم،
يأتي التوجيه
لك. نعم، يأتي الكلام عنه.
مساعد وفقك الله، جزاك الله خير على هذا البيان. مساعد وفقك الله شيخنا، الحديث حول فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الشهداء أهل هذه المنصب، أهل هذا المنصب العالي وهذه الكرامة التي كرمهم الله بها جل وعلا، 70 تقريبا من الشهداء، لما أمر الصحابة أن لا يذهبوا بهم إلى المدينة وإنما يدفنونهم حيث قتلوا واستشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. نريد جوانب ولطائف من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ونأخذ منها حقيقة دروس وعبر، يعني كيف كان كما ذكر أبو عبد الله، كيف كان، هل دفن في كل قبر واحد أكثر ما أقل، طيب من قدم من أخر، هل غسلهم، هل كفنهم، لعلك تفيد في هذا. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. قبل هذا يوجد تعليق على أحاديث حصلت أيضا قبل نهاية المعركة، وهذه وردت في بعض الأسانيد التي يشهد بعضها لبعض أن أبي بن خلف جاء يريد أن يقتل في أثناء المعركة وقبيل نهاية المعركة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحوطون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه وأخذ حربه وانتظر حتى قدم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رماه بالحربة أو
هزها ثم رماها
نعم هزها عليه الصلاة والسلام هكذا ورماه فجاءت في مقتل في عنقه ومات أبي بن خلف بهذه الضربة من النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في طريق رجعته إلى مكة مات بسبب هذه الضربة. أيضا بالنسبة للشهداء يعني لا أزيد على ما قال الشيخ ولكن هناك تقسيم للعلماء في مسألة الشهداء جميل فقالوا أن الشهيد الشهداء ثلاثة شهيد دنيا وشهيد دنيا وآخرة وشهيد آخرة أما شهيد الدنيا فهو كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك مسلما فيعتبر شهيد بهذا الاعتبار ولكن من أهل الشهادة من أهل شهادة لا إله إلا الله وهذا لا يطبق عليه أحكام الشهيد الذي قتل في سبيل الله وإنما يغسل ويكفن ويصلى عليه وله أحكام الدنيا وهو يعتبر من أهل الشهادة باعتبار أن كل مسلم من أولياء الله سبحانه وتعالى والولاية يعني كما قررها شيخ الإسلام في كتاب العبودية وفي غيرها في رسالته أن الولاية لكل مسلم ولكن تتفاوت منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات فهذه بهذا الاعتبار.
الثاني
قالوا شهيد دنيا وآخرة شهيد الدنيا والآخرة قالوا هو الذي تجري عليه أحكام أهل الدنيا ولكنه في الآخرة له منازل الشهداء وهم الذين ذكرتهم المبطون والحريق والذي مات في الهدم والغريق وغيرها فهؤلاء شهداء باعتبار أنهم النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شهداء والصحيح أن أحكام الدنيا تطبق عليهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم وهم في الآخرة لهم أجر الشهداء
والصلاة عليهم أصلا صلاة على الشهداء شفاعة عند الله لهم على الموتى عموما
على الموتى نعم
شفاعة عموما لهم الشهداء لما لم يصلى عليهم
باقي الشهيد الأخير
هذا هو يشفع بسبعين أصلا
نعم
هو الشافع
فهؤلاء يسمى شهداء آخرة
جميل
وهو كل من قتل في سبيل الله يريد بذلك وجه الله وإعلاء كلمة
جميل.
الله
جميل.
هذا من باب التعقيب الذي ورثناه عن بعض مشايخنا رحمهم الله وحفظ من بقي منهم النبي صلى الله عليه وسلم انسحب إلى شعب من شعاب أحد الآن وحصلت الحادثة التي قال عليها الشيخ مع أبي سفيان وكأن أبي سفيان خشي من أن تدور الدائرة عليهم الآن فلم يمكث كما مكث المسلمون في بدر ثلاثة أيام
وانسحبوا على طول العرب أصلا من طبائعهم كما ذكر أهل السير أنهم بعد المعركة التي ينتصرون فيها يمكثون في أرض المعركة
هذا
يظهرون نصرهم ويتم
لا لم يمكثوا على طول
لا بس هذا المتعارف عند العرب في الجملة
لا.
ثم صنعه النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ليؤكد النصر للمسلمين لما صنع أبو سفيان هرب بعد
أن ولذلك أنا هذا الذي أقوله الآن أقول أبو سفيان لم يصنع ذلك خشية من لأنه يرى شجاعة لم يرى مثلها يرى أناس يتسابقون على الموت
الله
يتنافسون على الموت بشكل غريب جليبيب يقتل سبعة أنس بن النضر أكثر من 80 طعن ورمي وضربة شيء عجيب
طلحة.
حمزة
طلحة
إلى
طلحة
يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بظهره شيء غريب يعني شيء عجيب
يا رجل
بالنسبة له
أقرأ في بعض التراجم عذرا بس أني دائما أقطع الطريق
لا تعودنا عليك
جزاك الله خير سامحوني وسامحني
لا
في الحقيقة لا والله أرسل لي بعض الفضلاء على تويتر في الجزء الأول قالوا لي ترى تقطع المشايخ أحيانا أنا والله أقصد يعني في فائدة أحيانا
نستفيد تقطعنا حسن ولا معنى
معنى إن شاء الله مو حسن أما لو قطعتكم حسن فهذا
مشكلة
لا نرجع الفائدة قرأت عن سيرة طلحة وهو جالس مع الصحابة بعد أحد بزمن يقول كان أبنائي أو بعض الصبي يلعبون في ظهري في جراحات في أماكن يعني التأمت وخلاص أصبحت مثل أماكن مثل الفوارغ يضعون فيها أيديهم وكذا. يعني انظر كيف التضحية التي بقيت معهم حياتهم كلها رضي الله عنهم.
هذا الذي رآه أبو سفيان ففر وتواعد معهم العام المقبل. تواعد مع النبي صلى الله عليه وسلم الموعد
موعدكم
الموعد السنة المقبلة بعد حوله. فوافق المسلمون على ذلك.
موعدكم بدر.
نعم. فوافق المسلمون على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مكث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الشهداء. الشهداء قتل من المسلمين حوالي 70، قتل من المشركين 22 وقيل 24، لم يؤثر من المسلمين ولا واحد. هذا يدل الكلام ما في عندنا استسلام، لا يوجد اسمها إما النصر وإما الشهادة، حل ثالث لا يوجد، إما النصر وإما الشهادة. أسر من المشركين بعضهم، أسر من المشركين بعضهم، ممن أسر من أبو عزة. من أبو عزة؟ هذا الذي أسر في بدر وكان شاعرا، فقال يا رسول الله هكذا، يا رسول الله أنا لا مال لي وأنا عندي صبية صغار وأطفال ولا يوجد من يهديني ولا أعرف لا أقرأ ولا أكتب حتى أعلم، فمن علي. فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم شريطة ألا يعين على قتال ولا أو عز. حينما رجع كان ممن ألب على هذه المعركة وشجع عليها بل وشارك في القتال فقتل. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إياك ورأس الأفعى. لا تأمن رأس الأفعى، لا تمسك ذيل الأفعى وتقول أنا بعيد عن رأسها، اقطع رأس الأفعى وانتهى انتهى. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخذ يدفنون القتلى عليه الصلاة والسلام الشهداء الشهداء. ولذلك الله جل وعلا أنزل في هذه الغزوة آيات كثيرة، آيات كثيرة ستأتينا بعد قليل من الآيات التي أنزلها الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك
هذه مواساة بعض أهل العلم لأهلهم، مواساة لأبنائهم
طبعا،
مواساة للرسول
وتشجيع لكل
وتشجيع لهم للشهادة على الحق.
الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كالقرصة.
بس أي شهيد
خلاص. ولذلك هذا الذي أريد أن أقوله الآن، مسألة هؤلاء الشهداء في سبيل الله الذين قاتلوا لإعلاء كلمة الله، الذين قاتلوا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، الذين قاتلوا في معركة لا ليست 99% أنها جهاد أو ليست جهاد، لا، معركة أجمع علماء الأمة جميعا الربانيون منهم على أنها 100% قتال في سبيل الله، ليست لقوة سياسية، ليس لتمكن من أرض معينة، ليس لحزبية، ليس لانتقام، ليس لا أبدا، وإنما قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فنزلت هذه الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد.
كيف كان يسمع بها؟
كان يقدم أحفظهم لكتاب الله.
الله،
كم واحد يحفظ؟ كم يحفظ؟ هذا يحفظ ثلاثة وهذا اثنين، إذا قدم صاحب الثلاثة ثم قدم صاحب الاثنين وهكذا.
كم كان يسمع في القبر تقريبا؟
من اثنين إلى ثلاثة في الروايات، من اثنين إلى ثلاثة في القبر الواحد كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. وما ذلك إلا لنعمة القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن. نسأل الله أن يرزقنا حفظ كتابه والعمل بما فيه، ونسأل الله أن يقر أعيننا بأن نرى من أولادنا أبناءنا وبناتنا من يحفظ كتاب الله جل وعلا يعمل بما فيه ويدعو إليه. اللهم آمين يا رب العالمين. كانت هذه من المواقف المهمة، وما زال هناك مواقف في الرجعة في رجوعهم إلى المدينة، وحينما دخلوا المدينة يعني نتمنى أن ننهيها بس هذه الحلقة يعني
لا إن شاء الله
تحتاج إلى وقت
بحول الله، تأتي إن شاء الله. بس ودي إشارة أبو عبد الله لأمرين. الأمر الأول التعقيب على قضية ما ذكرها الشيخ في فضل القرآن وحافظ القرآن وأهل الله وخاصته وبيان هذه المنقبة العظيمة التي شرف الله بها شهداء الأمة، فقدم أحفظهم وإن كان كلهم في منزلة الشهادة سواء رضي الله عنهم وأرضاهم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم القبر أحفظهم لكتاب الله. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هو التي أريد أيضا الإشارة إليها لعلها إن شاء الله تأتينا بعد ما تنتهي من كلامك.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقول يا رسول الله هذا، فيقدمه كما ذكر الشيخ، وهذا في تقديم لأهل القرآن في حياتهم وبعد مماتهم. في الحياة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه المرتبة الأولى، ما لها علاقة أن يكون والله من قريش ومن قريش، يكون أكبر يكون أصغر، يكون أقرأهم لكتاب الله. وهنا ننبه إلى مسألة حقه لأنها تقع كثيرا عند الشباب بارك الله فيهم في نزهاتهم مخيماتهم في الكشتات والطلعات إلى آخره، يقوم جزاهم الخير بعض المشرفين التربويين على أساس يعود هؤلاء على الجرأة وعلى كذا، يقدمه لأمهم بالصلاة، ما يكون أكثرهم قرآنا، يكون معهم بعض الحفظة، قد يكون مشرف هو نفسه أحفظهم لكتاب الله، لكن يقول أريد هؤلاء أن يتازوا على الجرأة ويكون عندهم كذا إلى آخر والمسؤولية فيقدمه في هذه غير مشروعية. الصلاة جائزة صحيح ما في إشكال، لكن هذا غير مشروع. ولهذا نبه أهل العلم أن مثل هذا العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة، وأنت بإمكانك أن تعودهم أنه في هذه المسألة لا، ليس فيها تربية ولا فيها مجال ولا فيها تعويد ولا فيها بالجرأة، ممكن أعودهم يلقي كلمة بعد الصلاة ولو بورقة ما يخالف.
جميل.
حتى يتعود بجرأة، ولكن فهذا تقديم أهل القرآن
وتعودهم في النفل، صلاة النفل ممكن.
يعني يظل
أقرأ. يفسد الحكم أكثر من يفسد الأثر التربوي على المتربي.
أم تربي وعلى أن الحكم الشرعي هذا ما في مجال في الأمور التربوية، في الأمور الشرعية ليس فيها مجال، خلاص في هذا عندك تبي تعود على القراءة القاء الكلمة ارتجالا أو ورقة أو وضع رؤوس أقلام، هذا يعتاد فيه على الجرأة أكثر من اعتاده على من تقديم القرآن لأصحابه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يسلم الناس، يقول بعض الناس كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر مع أنه كان يقول خذوا القرآن من أربعة، الأربعة كلهم من الأنصار. نقول لأن أبا بكر كان مشغول في مسؤوليات كثيرة جدا، وإلا نقطع 100% أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحفظ القرآن كاملا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في 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 مرض موته، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقطعا لأن بعض أهل العلم ذكروا أن أبا بكر لم يكن يحفظ القرآن لأنه كان منشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد فيما بعد، والصحيح لا، لأنهم قالوا إن الرسول لما قال خذ القرآن من أربعة من فلان وفلان إلى آخره، من أبي كعب ومن غير من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إن أبا بكر وعمر لم يكن، وصحيح كما رجح أنهم كانوا يحفظوا القرآن لكنهم كانوا مشغولين فلذلك لم يتصدوا لتعلم القرآن. فما يمكن يقول الرسول خذ القرآن من بكر وعمر، هم فاضين يعني هذا الأمر على جلالته وعظمه. ويكفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
خيركم
أي نعم، هذه الخيرية خاصة مثل ما مر معنا أكثر من مرة، خيركم خيركم لأهل خيركم من تعلم القرآن، كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف إلى آخره. فلذلك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لكن ينبغي لمن كان من أهل القرآن وفقه الله أن يكون فعلا سمته سمت أهل القرآن. ولهذا روي في الأثر وليس بحديث، ينسب إلى بعض السلف، ينسب إلى بعض نسب إلى أنس بن مالك وغيره، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. وهذا أمر خطير جدا حقيقة، لكن ذكرنا هذا الملفت التربوي أنا وطلبت لتعلق بتقديم
الأمر المهم، وهو إشارة أكثر من هذه التي تشير إليها. ما يحصل حقيقة عند قبور الشهداء الآن من زيارة بعض الناس لها ومغالاتهم في منزلة الأصحاب أو جفاؤهم في منزلة الأصحاب، ما هو الحل الشرعي في مثل هذا؟ توجيهكم بارك الله فيك في توجيه يعني دقيقة لا أساس الوقت معنا.
أحسن. نقول يعني الميت قد مات وقضى نحبه، الأنبياء لا شك في قبور أحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول كيف نسلم عليك وقد أرمت يعني صرت رميما، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، زيادة الشهداء ليست صحيحة، وإن كان أهل العلم قالوا إنه بالقصص التي حصلت أن كثيرا من الشهداء فعلا بقيت، ولهذا ما دام يتعلق بقبر بأحد أن عبد الله بن عمرو بن حرم وآل جابر دفن هو وعمرو بن الجموح في قبر واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهما فقد كان في هذه الدنيا متصافيين متأخيين فدفن في قبر واحد. قال جابر فلم تطب نفسي بأن يكون مع أبي من يزاحمه، وكانت العلة قد زالت اللي هو مشقة وكذا آخره، قال فقدمت وأخرجته من قبره ودفنه في موضع آخر، ثم جاءت السيول في خلافة معاوية رضي الله عنه فقيل إن القبور قد انكشفت، فجاء ما دل على أن الشهداء سبحان الله يبقى جثمانهم على من القصة
على ما هو عليه.
قال فحفرته، والقصة في البخاري قال فإذا هو لم يتغير منه شيء تتثنى أطرافه، وكان بين موته رضي الله عنه وبين إخراج جابر له لما أصابته السيول 46 سنة.
لا
إله. الشاهد نقول زيارة القبور وما يحصل عندها لا شك أن المشروع أنك تأتي للقبر وتسلم على صاحبه كما ورد في حديث الحسن أو بن عبد البر وغيره، وتدعو له بما شئت من الدعاء. أما الاعتقاد فيه وأن ينفع عذر أو أن ترى بعض الظواهر مثل ما انتشر مثلا في وسائل التواصل أن القبر هذا عليه زراعة وشجرة خضراء وشجرة
نباتية،
هذه كلها ليس لها أصل، وهذه ربما أهلها يأتون يبذرون بذور بعض
الناس من يقول آتي وأدعو الله أنت قبورها الشهداء لعل لا يستجيب دعائي.
نقول مواضع القبور ليست مواضع للدعاء، ولا حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
على أنه سيد ولد آدم.
صحيح.
ولهذا لم ينقل أن الصحابة كانوا يأتون، وخير أسوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة.
صحيح.
ولكن نقول يأتي الإنسان ويتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، ليس كما يفعله بعضهم كما ذكر عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأدب، يرد بالجوال على كلمة وسلمك رسول الله، وكأنه يعني يولي اهتمام لمن معه على الجوال أكثر من وقوفه أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أدب مع الله ومع
رسوله، ليست مثل وقفتك في الخشوع أمام الله جل وعلا في الصلاة، لا تقف السلام عليك يا رسول الله، مثل ما كان يصنع ابن عمر كما في البخاري السلام عليك يا رسول الله، قد أديت الرسالة وأبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله، فجزاك الله خيرا ما جزى به من أمته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي كما كان ابن عمر يقول، نحن نقول السلام عليك يا عمر، وندعو لهما لهذين الوزيرين الصالحين بذلك. أما ما يفعله بعض الناس من اعتقاد في القبور أو ربما شد الرحل إليها، نقول هذا كله غير مشروع، وإنما زيارة القبور في الجملة مشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وقال أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات كلاهما صحيح، وذكر زيارة القبور هذا مما يذكر به مثل هذا الأمر، ويجعل الإنسان يعني تذكير دائما أن المسألة هذه الدنيا كلها مسألة ممر والآخرة هي دار المستقر.
جزاك الله خير على هذا التوجيه وفقك الله، وسعد لا تحلق بنا أيضا في مواضيع لعلنا نختم إن شاء الله كما تفضلت، بقي معنا قرابة العشر دقائق أو أكثر نختم فيها جزء من مواقف كثيرة من أحد حتى عودة النبي إلى مهاجره إلى المدينة.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن الشهداء وقف ودعا عليه الصلاة والسلام، ولذلك يوجد بعض العلماء ذكر مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقد أشرت إليه من حديث أبي هريرة في مسلم وهو عند الإمام أحمد أيضا وعند غيره، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء طويل منه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أصح ما يقال في هذا الدعاء أنه قيل هنا بعد حتى دفن
الشهداء،
دفن الشهداء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ودعا بدعاء طويل يثبت به المؤمنين. جاء بعض أهل المدينة يريدون أن يأخذوا بعض الشهداء ليدفنوهم في المدينة، فناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وجعلهم في مكان واحد عليه الصلاة والسلام، وسميت حتى يعني معروفة مقبرة شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النساء يبكون على الشهداء 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت بعض القصص التي لا تصح حقيقة وهي مشتهرة كقصة بكاء حمنة بنت جحش على أبيها، أنها يعني قيل لها أن أبوها مات أن أباها قد مات فاسترجعت وأخوها مات وخالها مات، فلما قيل زوجها مصعب مات أنها ولولت وصاحت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للزوج عند المرأة ما كان أو ما كان، هذا لا يصح حقيقة أنه لم يثبت بسند صحيح، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النساء يبكون فقال وأما حمزة فلا بواكي له،
أو قال دعهن فإن حمزة لا بواكي له،
يعني هذه وهذه، المهم أنه قال حمزة لا بواكي له كأنه متأسف،
يعني مهما بكيت عليه لن يأتي أحد مثل حمزة،
يعني لا. فسمع نساء الأنصار فأخذنا يبكين حمزة، ويرفعن صوتهن بالنياحة على حمزة. فهنا نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، وهنا حرمت النياحة، حرمت النياحة على الأموات. والنياحة رفع الصوت وشق الجيوب ولطم الخدود على الميت وتعداد محاسن الميت، وهذا يكثر في بعض بلاد المسلمين إلى اليوم.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اثنتان بالناس هما بهما كفر
أكبر
وهو كفر أصغر أكبر من الكبيرة.
جميل.
أكبر من الكبيرة كفر أصغر، يعني قال النياحة على الميت والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب. إذن فحرمت النياحة هنا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قليلا، وأرسل، يعني اختلفت الروايات هنا، بعضهم قالوا أنه أرسل ليرى يتعقب المشركين خوفا من أن يرجع. وفعلا ورد أن أبا سفيان قال لا محمد قتلته ولا النساء أردفته، ارجعوا إلى المدينة، لا محمد قتلته في هذه المعركة، أي نصر هذا النصر؟
أفاق ما بعد شوية.
نعم بعد ما مضى،
وهذا يدل على أن النصر للمسلمين ليس لهم.
إيه يعني لا محمد قتلته ولا دخلتم المدينة أخذتم النساء أسرى ولم تفعلوا شيء. فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم الخبر، فأمر من خرج معه في أحد أن يخرجوا الآن بجراحهم بآلامهم بحزنهم. فخرج من خرج معه من أحد، وخرج معهم 70 من المدينة آخرين، وكان عددهم 613 أو ما يقارب هذا العدد. خرجوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد بعد المدينة بأميال، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 3 أيام، وقيل مكث 2/3 والأربعاء وقيل غيرها، المهم أنه مكث فيها 3 أيام. فأنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة، وحقيقة أني أتمنى أن أقف معها إن كان هناك مجال، ولا أريد أن أستأثر، لا أريد أن أستأثر بالحديث. ولكن قال الله جل وعلا عنهم، عن هؤلاء الذين خرجوا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وفي قراءة من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا. ولذلك النتيجة التي تعتبر نتيجة مضطردة لكل من استجاب لله وللرسول في أي أمر كان. لذلك الله جل وعلا في سورة الأنفال وسورة الشورى يأمر بالاستجابة له: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال استجيبوا أيضا لله في سورة الأنفال، أيضا أمر الله جل وعلا بالاستجابة لله والرسول سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة لمن يستجيب لله وللرسول أن يمن الله جل وعلا عليه بأربعة أمور،
وهي:
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله.
إذن الانقلاب بنعمة من الله، العودة بنعمة من الله
وفضل،
وفضل
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
الله.
هذه الأربع لكل من يستجيب لله ولرسوله خالصا لله ولرسوله، خالصا لله جل وعلا، لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك نستجيب لله في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، وأبشر بنعمة من الله وفضل، ولم يمسك، لن يمسك سوء، قد يمسك أذى، لن يضركم إلا أذى، ولكن سوء يسوءك
أذى المعنوي،
يسوءك
إما كلام
أذى، أذى معنوي أو حسي حتى، ولكن سوء يسوءك، يعني يظهر فيه
مسافة
منه جدا. لا، لم يمسسهم سوء وانقلبوا واتبعوا رضوان الله. من أراد الهداية فليستجب لله ورسوله ييسر الله له اتباع رضوان الله سبحانه وتعالى.
جميل، فتح الله لك وجزاك الله خيرا. أبو عبد الله، إن كان من موقف تشير إليه يحضركم الآن،
يعني نذكر بعض الفوائد
وفوائد حتى نختم، بقي معنا دقائق ودقائق نختم الحلقة بفوائد،
يعني تذكر بعض الفوائد على عجالة من الفوائد حقيقة، وإن كان قد ذكرت فلا أطيل فيها، لكن لأنها من أعظم الفوائد المستنبطة من الغزوة، وهي شؤم المعصية. شؤم المعصية أمر عظيم جدا، وهذا سبق الحديث عنه في الحلقات الماضية. من الفوائد أن الله جل وعلا كما يقول ابن القيم حقه، يعني حتى لا يفوتني، ذكر في زاد المعاد لما تكلم عن غزوة أحد ذكر فوائد نفيسة جدا جدا حقه، أنصح كل إنسان أن يرجع إليها ليقرأها. قال إن الله قد أعد، من الفوائد، إن الله قد أعد لبعض عباده منازل في الجنة لا يبلغونها بأعمالهم، وإنما يبلغونها بالشهادة في سبيله. وهم نقول الآن لبعض المسلمين ممن يضطهدون ويقتلون في سبيل الله، نقول لا، الله جل وعلا أعد لكم منازل في الجنة لهؤلاء القتلى، نحسبهم عند ربنا الشهداء، لا يبلغونها بأعمالهم، ولكن الله جل وعلا سخر لهم أو هيئ لهم من سبل الوفاة ما يكون به من الشهداء. من الفوائد أيضا المتعلقة بهذه الغزوة ما أصاب الله جل وعلا بعباده المؤمنين، انتصارهم في بدر، ثم ما أصابهم من انكسار في أحد، ولا نقول هزيمة، نقول حتى ما يكون دائما الحق انتصار. يقول القيم لو انتصر المسلم في أحد فربما دخل في هذا الدين من ليس من أهله، ولكن يرى أن هذا الدين منتصر فينضم إليه. ولكن ليميز الله صبيهم الطيب، أم حسبتم أن تتركوا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أصابتكم مصيبة قتل 70 أصابتم مثليها في بدر قتلتم 70 وأصابتم 70 قلتم أن هذا، يعني وين جانا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم هالمعصية اللي حصلت من رماه. فإذا كان هذه المعصية الصغيرة ترتب عليها هذا، نقول الله جل وعلا. من الفوائد، ولا أطيل في ما أفرزته أو ما تمخضت عنه هذه الغزوة من بروز تميز النفاق في كفة، وتميز الفئة الصادقة المؤمنة التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم وظهر لهم تلك البطولات حتى بلغوا فيها ما لم يعرف له التاريخ ونظيرا، من مواقف مثلا طلحة وأبو دجانة وأبو بكر وعمر رضي الله عن جميع وأرضاهم، مواقف لولا أنها قد سطرت وذكرت بالأسانيد الصحيحة ربما قال إنسان هذا ما يمكن أن يكون، لكن هؤلاء رضي الله عنهم، وأيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والثبات، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فورا لما حصل، لكنه رجع لكن ثبت صلى الله عليه وسلم، وثبت معه أصحاب رضي عنهم، وتسابق الصحابة في تبدية أنفسهم، حتى في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن 7 من الأنصار الواحد تلو الآخر يتساقطون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، من يردهم عنا وله الجنة لما تكالب على العدو، من يردهم عنا وله الجنة، حتى قال ما أنصفنا أصحابنا رضي عنهم وأرضاهم. والقصص والفوائد كثيرة،
باقي واحدة تكمل 5 حتى نأخذ نسي 5
أكمل 5. نقول فيها مسألة يعني تدل على ذكاء فاطمة رضي الله عنها، لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالدم ونزل والدم لا يزال ينزف منه، فقامت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأحرقت حصيرا كما في الصحيح، ووضعته على جرح أبيها حتى انتهت حتى احترق تماما، وضعته على جرح أبيها فاستمسك الدم. من الذي أعلم هذه الصحابية الجليلة البضعة النبوية مباركة بهذا الأمر، لكن الله جل وعلا ألهمها، وربما كانوا يتداون مثل هذا الشيء لاستمساك الجروح، فوضعته على جرح الذي كان يسين. النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أصاب من جراح كان يقول كما في صحيح مسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
الله الله الله، اللهم صل عليه.
اللهم صل وسلم عليه.
أبو سعد جزاك الله خير، إذن لينا بفائدتين طرت علي الآن: رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بالأصحاب وإكراما للأصحاب في حال المعركة، أحيانا شفقة وشفقته أيضا حتى بالخصم بالمشرك، وأحيانا الشفقة الحزم قسى ليزدجر ومن يكون راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه، إشفاق على المشرك ولو قاتله ولو قتله حتى لا يكون الشرك في عقبه إلى يوم الدين، هذا وجه إشفاق عالي جدا ينبغي أن يكون في قلب الداعي إلى الله جل وعز، أن يشفق على المدعوين وأن يرحمهم، كل ما زاد في المدعو من الذنب كل ما زاد في قلب الداعي إلى الله من الشفقة والرحمة. هذه فائدة. الفائدة الثانية قلت لك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لأحوال الصحابة بعدما عادوا، والنظر في شأنهم، والنظر في شأن حمزة، ولم يأخذه في شأن حمزة بعد موته، ولم يأخذه رضي الله شأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه بعد قتله شهيدا، لم يأخذه عاطفته إلى أن يرضى بالنياحة المبالغ فيها خارج عن حد الشرع. خمس نواحي تختم يا أبو سعد على عجالة بكمان دقيقة. أولا
ماذا نقول يا أخي؟ غزوة أحد هذه
عظيمة، لكن أوجز خمس فوائد.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سج وجهه، كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، قال كيف يفلح قوم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيه، فأنزل الله آيات تتلى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأنزل هذه الآيات من الآيات التي نزلت في غزوة أحد. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الرجال. نزل في مصعب وفي أنس بن النضر وفي غيره، فلنكن من الصادقين. قال الله ليسأل الصادقين عن صدقهم وهم الأنبياء في هذه الآية، وقال كونوا مع الصادقين أي كونوا مع الأنبياء. فاللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا من أتباع الأنبياء والمرسلين ومن المقتدين بهم يا رب العالمين.
كتب الله أجركما وجزاكم الله عني خير الجزاء وعن هذه الحلقة المباركة. ختمنا سورة المشهد، سورة المشهد لهذه الغزوة المباركة في صورة بانورامية كبيرة تحيط بغزوة أحد من أولها إلى آخرها، فكأنما تستحضر هذا المشهد العظيم من أوله إلى آخره. أسأل الله جل وعز أن يستعملنا ويكون في طاعته ويفقنا لكم صلاح النية والعمل. إلى حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتقدس، وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله.
رسول جاء جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين. بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظنا إيمانا.